اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن عالم ما بعد رابعة، النقطة المفصلية في تاريخ مصر، وشفنا ازاي الدول اتعاملت مع الكارثة دي، ما بين اللي استغلوا اللي حصل عشان يوروا العالم اجرام السيسي وانقلابه وبيعمل ايه مع المدنيين العزل، وما بين اللي طنش واللي تجاهل او بقى بيردد رواية الحكومة المصرية للاحداث. اما امريكا فمسكت العصاية من النص واكتفت بوقف المعونة العسكرية على طول، ولاغت مناورة النجم الساطع اللي كانت بترتبها مع مصر، وطلع اوباما بيان انتقد فيه اللي حصل. وجرينا معاكم بالاحداث وشفنا السنين وهي بتجري على مصر ودايرة الإرهاب بتبدأ تكبر، ما بين جامعات بتتولد وجامعات بتتوحد مع بعضها، واغتيالات وتفجيرات كل يوم والتاني، سواء ضد مسؤولين في البلد أو الأهالي والجيش في سيناء. وفي وسط كل محاولات الجيش للسيطرة على الجامعات الإرهابية دي، كانت بتقع انتهاكات واعتقالات ظالمة، ووصلت حتى لتصفيه معتقلين ما لهمش ذنب، وتصويرهم في أكتر من فيديو بتواريخ مختلفة على إنهم لسه مقتولين حالا في اشتباكات مع الأمن. والنهاردة خلونا نكمل معاكم الحكاية ونشوف إيه اللي حصل بعد كده، وإزاي السيسي بدأ يتعامل مع الملفات المفتوحة في البلد زي الفساد ومشكلة الأقباط وتمكين الجيش وغيرها، ونشوف بالورقة والقلم هل هو فعلا رئيس ناجح ولا فاشل بكل المقاييس. ألف ب ديكتاتورية اللي أي مستبد صغير بتعلمها في الكلاس، إنك إزاي تخلق عدو مشترك بينك وبين الشعب. ممكن ما يكونش عدوك أنت نفسك ولا بينك وبينه ضغينة شخصية، بس مع ذلك خليه هو فزاعة الناس اللي مش عارفة إيه اللي بيحصل في الكواليس. استغل حالة هيامهم بيك، إعجابهم بقدراتك، إيمانهم إنك القائد القوي الشجاع المخلص ليهم وللبلد. استغل كل ده في إنك تضخم في العدو المشترك ده من ناحية، وتقلل من الشعب نفسه بصياعة من الناحية التانية. خليهم دايما يحسوا إنهم لوحدهم مش هيقدروا يقاوموا العدو ده، مش هيقدروا يغلبوه، لازم وحتما ولابد تبقى موجود عشان تحميهم منه. فاكرين لما خالد صالح قال لنور الشريف في عمارة يعقوبيان الشعب ده بيمسك في الحكومة بتاعته كأنهم؟ اهي الجملة دي بتلخص العلاقة بين الناس وبين الحكومة وعلى رأسها الحاكم. فلو قدرت تبقى ام الشعب وابوه واللي خلفوه كمان اعملها، بس المهم يفضلوا خايفين من عدوهم ومتصورينه بعبع، وفي نفس الوقت كارهينه وعندهم غضب غير طبيعي منه، عشان كل ما تنزل عليه بالمرزبة بتاعتك يسقفولك ويطيروا بيك على اساس انك شجيع السيمة بتاعه. او السيسي عمل كده بالنص مع الاخوان والطيارات الاسلامية كلها، زي ما حكينا في الحلقة اللي فاتت، حولهم للفزاعة اللي ترهب الناس، والعدو اللي اي حد وطني شريف ما يقبلش يتعاطف معاه ولا حتى يطالب بعدل وقانون معاه. اي تفجير او اغتيال او مصيبة في البلد كانت بتتلزق فيهم، اي فشل لحد في الحكومة يبقى اللي فشله الاخوان اعداء البلد. حتى لو قلت انتقاد بسيط او كتبت كلمتين من المرارة اللي بتشوفه ولطعتهم على صفحتك الشخصية، تبقى مش بس اخوان، ده يتبلغ عنك كمان. لدرجة ان في الفترة دي بقى السيسي بيعتقل اللي قدامه عاطل على بطل لاقل غلط او تصريح او حتى بوست تافه، ولو ما عملتش كل ده هيتقبض عليك لانك يا اخوان يا تعرف حد اخوان، يا كنت بتفكر تبقى اخوان بس تراجعت في اللحظة الاخيرة. ولو قاعد في حالك بتشوف شغلك واكل عيشك، هيتسحب مصدر رزقك نفسه زي ما عمل الجيش مع سلسلة محلات سعودي وزاد عشان صحابها اخوان. بمرور الوقت الفزاعة فقدت قيمتها، والناس اللي كان السيسي مستعبطها بدأت تعرف انه فاضي وفاشل ومودي البلد كلها في داهية، وديكتاتور انيل من مبارك والسادات وعبد الناصر نفسه اللي كان عامل لنفسه سكور في الاستبداد محدش قدر يقرب له. بس السيسي تجاوز عبد الناصر بكتير، واللي عمله في البلد خلى الناس تعرف ان اللي حصل في التيارات الاسلامية تجاوز مرحلة العقاب او التمثيل قدام الناس عشان ياخد اللقطة ويوريهم انه حامل حمى، ووصل لمرحلة الظلم البين، مرحلة الفجور في الخصومة. في نفس الوقت اللي بقى فيه محاباة عيني عينك للجيش، خليته ما يكتفيش بشوية الامتيازات المعتادة ولا حتى الزيادات الجنونية في المرتبات والبدلات والمعاشات اللي بيزودها اكتر من مرة في السنة الواحدة، ده حرفيا علق العطاءات وجو التنافس بين الشركات، وادى البلد كلها على بعض للجيش يمسك هو بقى وسطها ومفاصلها وكتفها وحتة تانية ويعاقب عليها قانون. فجأة بدأ الناس يلاحظوا في الاخبار ان كل حاجة بتطرحها للجيش، عساكر واقفين على الكارتات، بنى طرق وكباري، سيطرة على محطات بنزين وريست هاوس، حتى شبكات الصرف الصحي والمية كانت يا إما ماسكها الجيش نفسه وبيديرها لواءات، يا إما في العلن تبع شركات مدنية، لكن تكتشف بعدها إنها كانت من الباطن متفقة مع الجيش سواء بقى مصريين أو أجانب. لدرجة إن الشركات المملوكة للجيش أخدت في 2014 فوق المليار ونص دولار عشان تبني مجمعات سكنية وأنفاق وطرق وحاجات تانية كتير، وكل ده في قد إيه؟ في 6 شهور بس. المبرر نفسه اللي اتقال يخليك تعرف إن دي كانت عصابة مش أكتر، مجرد وضع يد عيني عينك وفي النور، واللي مش عاجبه يشرب من البحر. وده اللي قاله وزير التجارة وقتها منير فخري عبد النور لواشنطن بوست، ان قيادات الجيش بتعتبر مصر اشبه بساحة معركة كده، يعني ليهم حق الشفعة في كل حتة ارض. مش فاهم؟ بص، هو الراجل كان يقصد باختصار ان بالصلاة على النبي كده الارض دي بتاعت الجيش، يعني لا مؤاخذة ليهم الاولوية في الاستخدام والبيع والشراء والتنقيب، ويدخلوها الفرن ويعملوها كيكة كمان لو عاوزين. تقدر تفهم تصريح بيدين الجيش اكتر ما بيبرر له بالمنظر ده لما تعرف انه طالع من وزير في وزارة ابراهيم محلب رئيس الحكومة، اللي كان ماسك شركة البنى الحكومية في عهد مبارك، وهرب للسعودية في 2012 عشان يتجنب القواضي بتاعت الفساد. الراجل في عهد مبارك عمل كل اللي عليه عشان يظبطه هو وعيلته، مكتب لسوزان في فندق 5 نجوم ماشي، فيلل في البحر الاحمر، ومزرعة برا القاهرة، وكلها عن طريق انه يضخم العقد الحكومي وقيمته، فمبارك وعيلته يطلع لهم لقمة عيش حلوة في الخباسة. بس بعد ما هرب فضل مرمي كده لحد 2013، قبل ما السيسي قرر يكافئه على شرفه ويجيب وزير اسكان، لا ويترقى بعد 8 شهور لرئيس وزراء كمان. بس عشان الفساد يبقى متظبط صح، الراجل ما كانش في الصوره، لا خلى ابنه مكانه، فبقى في عقود شغل بين محمد محلب وشركات ساويرس، وبقى مسؤول عن مشاريع ضخمه زي محطه الوصول بتاعه مطار القاهره، وبنيه تحتيه لجامعه جديده في الجيزه، ومحطه توليد كهرباء في بني سويف، ومزرعه رياح عند البحر الاحمر، ده غير مرافق الصرف الصحي والميه في القاهره والساحل الشمالي. كل ده ومفيش لا برلمان ولا صحافه ولا نائب عام ولا جنس مخلوق يسال او يحاسب او يشكك في ذمه حد. اللي كان ينطق بس او يسال يتشد على طول ويروح ورا الشمس، والله حتى لو كان نائب في البرلمان ذات نفسه، بالظبط زي ما حصل مع محمد انور السادات اللي كان بيطالب مش بس ابن محلب، ده امبراطوريه الجيش كلها، انها تتراقب على فلوسها بتكسب منين وبتصرف في ايه. بس الله يمسيه بالخير بقى ما لحقش يكمل الكلمتين دول، وطردوه بالاجماع من المجلس عشان كانوا شايفينه بيشتغل ضد البرلمان وضد الدوله، ووصلت ان هم اتهموه كمان بالخيانه، كل ده عشان بس قال الجيش يتراقب. متخيلين المواطن العادي كان ممكن يتعامل فيه ايه؟ بس السؤال المهم هنا، هو مش مصر كان فيها ام اعلانات شغاله ليل ونهار عن الرقابه الاداريه، ولو عندك بلاغ بلغ فورا، ومحدش اكبر من الفساد والشغل ده كله؟ هي كانت اشتغاله ولا ايه؟ بصراحه وللامانه يعني لا، هي ما كانتش اشتغاله، وكان في فعلا قضايا فساد ورا بعض بتحقق فيها الرقابه الاداريه، بس دي كانت غالبا متوجهه بس لاعداء السيسي، وفي النص شويه قضايا تانية كده نخزي بيها العين بس الناس فاسدين فعلا. الوكاله دي تقدر تقول عليها كانت اس الفساد نفسه، وكاله تجسس مشغلها الجيش على الناس، بتراقب وتحتجز المشتبه فيهم وحتى الشهود، ومن غير مذكره ولا محاكمه ولا بطيخ. مفيش فيك يا بلد لا صحافه ولا نائب عام ولا برلمان ولا جنس مخلوق يقدر يسالها. ده مؤمن لما طلع فيها واحد بس، واحد ربنا اسمه معتصم فتحي، اللي كان في عصر مبارك ملبس قضايا فساد لنص عتاوله البلد، زي رشوه اوضات مجلس الدوله، وقضيه حسن علام، والمبيدات المسرطنه، وبلاوي محمد ابراهيم سليمان وزير اسكان مبارك، وطلع بعد الثوره وقدم بلاغ في مبارك بخصوص الاصول الرئاسيه، وفي اللواء محمد فريد تهامي رئيس الرقابه الاداريه، واتهمه ان حتى بعد ما مبارك اتنحى هو بيحميه وبيتستر على فساده، ومخبي ادله مهمه في خزنه سريه ومش راضي يطلعها. ومش بس كده، ده اتهم محمد تهامي انه اخذ ملايين الدولارات هدايا من شركات مملوكه للدوله ومن وكالات حكوميه، وكان بيطلع من الميزانيه بتاع الرقابه هدايا لوزير الدفاع وصلت ل 16,000 دولار، وقدهم واكتر لاولاد مبارك. خلاص القضايا متستفه، ايه عندك رئيس سابق فاسد ورئيس رقابه افسد منه، والورق تمام وكله جاهز. هوب اتفتحت القضيه وبدا التحقيق، ومرسي الله يرحمه عزله من منصبه. وفي النهايه ايه بقى؟ ولا الهوى. بعد يوم واحد بس من الانقلاب، يوم 4/7/2013، وبمجرد ما تولى السيسي الليله كلها، رجع تهامي، بس المره دي مش رئيس الرقابه، ده عشان يرد له الجميل بتاع ترقيته وقت ما كان لسه في المخابرات الحربيه، فقرر يخليه مدير المخابرات خبط لازق كده، ورجع معاه احمد عز ومحمد ابراهيم سليمان اللي عليه قضايا فساد لوحده تسد عين الشمس، وعشان يضمنوا ان الرقابه الاداريه مش هتعمل الشقاوة دي تاني، ولا هيطلع منها حد زي الخازوق بقضايا جديده، عينوا فيها ابن السيسي نفسه. انت متخيل الفجر؟ ها عاوز وسخ اكتر من كده؟ قوي قوي. معتصم فتحي اتعزل من منصبه واختفى في وظيفه اداريه كده بره القاهره كلها، واللي قدمه نفسه ضد تهامي اختفى كانه ما حصلش اصلا. وفي كل مناسبه كان محمد ابراهيم سليمان ما يقدرش يفوت فرصه ما يبينش فيها شماته في الراجل، وانه اتمرمط واتبهدل عقابا ليه على اللي عمله. كل انواع الفساد كانت بتحصل تحت عين الرقابه الاداريه، وهي من بنها كل دورها تتوجه للراي السامح انها تتوجه له، والطنش اللي مش مسموح الكلام عنه، اراضي، عقود، مبالغ ماليه، هدايا ومجوهرات، وحتى اثار. احنا اصلا ما نعرفش يعني ايه اثار الا من التلفزيون. يا راجل ده في ناس اتكسر منهم دقن توت عنخ امون وهما بيركبوا لومط في المتحف فلزقوها بامير، هتقول لي هيتحرق دمهم على قضايا سرقه ونهب اثار؟
يا راجل كبر مخك،
صعب تمسك في ايدك ميزانية محددة للفساد تقول بالارقام ان تم نهب كذا واختلاس كذا، خصوصا مع كمية التعتيم واللعب في الورق اللي خلت منظمة زي الشفافية الدولية تصنف مصر في الفساد في اخر قائمة الدول العربية، زيها زي دول متصنفة كمناطق حرب، يعني الفساد فيها للركب وصعب حصره زي اليمن والعراق. بس اصدق رقم ممكن نوصل له اللي قاله هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق في 2016 لما اعلن ان خلال الثلاث سنين اللي فاتوا بس الكسب غير المشروع كلف البلد 76 مليار دولار، معظمها صفقات بيع مشبوهة لأراضي الدولة. عارف يعني ايه 76 مليار دولار؟ يعني انت بتتكلم بالميت في 3 ارباع ميزانية مصر كلها. بس طبعا كالعادة الراجل ملحقش يكمل يعين، وقام السيسي اخد الموضوع على صدره ورفضه على طول، والاعلام بقى بيقول عليه ايه؟ طبعا التهمة المعتادة، اي والله يفتح عليك، فساد ضد السيسي يبقى اخوان على طول. وطالما اخد التهمة بالشفة يبقى المحكمة تطلع حكم عليه انه بينشر اخبار كاذبة، فتغرمه فوق حكم السجن الاصلي. بس عموما العقوبة اتعلقت، فبدأ الناس يقولوا ان الموضوع كان قرصة ودن، وعشان في نفس الوقت كمان يمنعوه يبقى له طموح سياسي او يفتكر نفسه معارض ممكن يبقى له مكان في المستقبل، وفضل الراجل في طعن واستئناف من ناحية وتأييد للحكم من ناحية تانية، لحد ما جت 2018 واتمسك هشام جنينة واتضرب حتة علقة من ناس مجهولة عدمته العافية قبل ما الشرطة تستلمه مستوي بعدها بكام يوم. كل الفساد ده اللي ما كانش باين منه الا وش القفص بس كان مخلي السيسي عينه في وسط راسه. لا لا راجل، مش عشان المحاسبة وكلام الناس وبتاع، انت مش لسه سامع ابو علاء بيقول لك كبر مخك؟ الحكاية مش كده خالص. الفكرة بس انه كان في وسط كل ده وقصة الارهاب في سيناء كان مزنوق زنقة السنين قدام جون كيري وشلة امريكا اللي مأيداه من اول يوم. ليه بقى؟ عشان الايام بتجري ولسه ما عملش اتفاق القرض بتاع صندوق النقد الدولي، فاكره اللي رفضه مرسي في فترة حكمه ولبسه لنا عبد. اهو دوت، اسم الله عليك. السيسي في الاول كان رافض الاتفاق وعمال يماطل، رغم انه كان بشهادة المسؤولين الامريكان اللي بيحضروا اجتماعاته وبيطلب من كيري فلوس عيني عينه، لدرجة انه في مرة طلب كده صراحة حامل الطيارات معبية فلوس. انت متخيل بس المنظر؟ حامل الطيارات ده الواحد لو جات له عربية مشتريات فيها باكوين يموت فيها. احيه بس ما علينا، المهم الراجل كان له حق يتدلع، ما هو شايف ان بن زايد وشلة الامارات والسعودية والبحرين مش هيسيبوه اكيد، وهيعملوا اي حاجة عشان يدعموه حتى لو وصلت يطلب الفلوس ورا بعض عيني عينك. ايه المشكلة يعني؟ المهم عندهم فلوس زي الرز، يدونا حبة مش حكاية يعني. ببالغ والله، قال كده بالحرف
الموضوع ما كانش يكون مرانا
وفي تسجيل تاني قعد هو وعباس كامل يفنط بقى اللي اخدوه من اول انقلاب، ومن السعودية كام ومن الامارات كام. بس عشان المثل
اتخذتك من محطة النادي بتاعي كام؟ هناك كان زي عنده 2 مليار. شوف اخدنا من الامارات دي فن، وخدنا من السعودية دي، وخدنا من الكويت دي، يعني وعليه على المواد البترولية، عليه على طريقة مزاتك تجمعها، والله مزاتك معدي 30 مليار. يعني انت خد ستك الست شهور اللي هم الاخرين دول داخلين في 8 مليون.
لا مش انا، ست شهور. لا لا،
ما هي السنه 14.
لا
14 و 14.
السته كان مش عارف ان لكم حوالي 45.
ده مش حته واحده، ثلاثه.
ثلاثه.
طب هنقول خمسه فعلا. خلاص وحطه ثاني. لا. الامارات.
اربعه.
ادي تسعه. ادي 13. ادي 16.
اربعه مليون.
ادي 20.
20
بعدين
16 اللي هم الحبايه نص، في حبايه نص، حبايه نص اللي هي
ادي 25
وسطك
والبترول.
كنت حاطط بترول؟
حاطط سطك؟ لا اللي جاي بقى اللي جاي سطك خدت سنه هي 14. يعني وزير بترول الصايع الضايع لما حط الحاجه ما حطش على الحسبه بتاعت 7 مليار وال 8، حطها كامله.
حطها كامله.
هي الامارات 3 اشهر وهو التانيه هاكل 9 ان شاء الله. انا هاكد لان يوم الحفله بيقول لي لسه ما ردوش عليا، فهاكدها معايا مع الراجل وانا هاكد. فلما تجيب كل دول فن كمان عندك في البنك المركزي قد كذا؟ لا والله العظيم ده ما كانش كده، كانت بقت دي. لا والله انت طبعا عملت كده. لا فرصه الحمد لله.
بيقولك لو كان حبيبك عسل ما تلحسوش كله، وعشان شلة الخليج دي مش حضانة، فكان طبيعي بمرور الوقت الكرم الحاتمي ده يقل والدعم يخف واحدة واحدة، خصوصا وأسعار النفط في العالم كله بتقل، فكل قرش بقى له ثمنه دلوقتي. عشان كده السيسي بدأ يحس بالمصيبة اللي ورط نفسه فيها، وإنه بقى لوحده ولايس كمان، فبدأ يتصرف بغشومية نيلة الدنيا أكتر. لقى الاحتياطي بيقل وقيمة الجنيه بتحصله، فقرر يحط سعر صرف عالي ويفرضه بالعافية، وشركة الصرافة اللي تخالفه يتسجن أصحابها وتتشمع فورا. ده غير السوق السوداء اللي الشرطة كانت مغربلها أول بول، حط رقابة على التحويلات الخارجية لمصر من اللي عايشين بره، سواء بتحويل نقدي أو بكريدت كارد، لدرجة إن التفتيش بقى في الشنط مش على الممنوعات والمخدرات بس، لا والفلوس كمان. هل كل ده حل حاجة؟ أبدا. فضل برضو الدولار يزيد بشكل مستمر، والاستيراد يقل، والمصانع بتسرح عمالها طالما مش قادرة تديهم مرتبات، وطالما الاستيراد قل يعني الأدوية والمضادات الحيوية بدأت تختفي من السوق، حتى لبن الأطفال اتبخر لدرجة خلت الأمهات يتظاهروا في الشارع بسببه قبل ما يتصرف ويجيب علب لبن أطفال يبيعها ويخرج من الزنقة دي بصورة البطل المنقذ تاني، كأنه مش هو السبب فيها أصلا. وفي النهاية لما حس إن كل اللي بيعمله مش نافع ولا حتى الزيادات اللي فرضها على الناس عاملة حاجة، جري على صندوق النقد وقال لهم الحقوني تاني، القرض ب 4.8 مليار دولار ده ما بقاش نافع، أنا عاوز 12 مليار. وطبعا صندوق النقد اللي ما صدق الخروف اللي وقع قدامه، فقام مطلع سكاكين وقال يا قوي شوف يا معلم أنت بسم الله الرحمن الرحيم كده هتعمل تعويم للجنيه. فقال لهم قشطة، هو يعني كان جنيه أبويا؟ وفعلا اتعوم الجنيه، وقام الدولار ضرب لك شقلباظ في الجو، ووصل ما بين 18 ل 20 جنيه بعد ما كان في حكم مرسي واصل اخره ل 7.5 جنيه ولا حاجه. وطبعا الدولار لما زاد كل شيء زاد معاه 30% مره واحده، والناس بقت بتصوت، ولكن ولا حد قدر يفتح بقه. حتى المحاوله البائسه اللي حاولها بزياده الفلوس على بطاقات التموين اللي كانت اصلا برنامج من ايام مرسي الله يرحمه ما جابتش همها، والقرشين اللي زادوا في سلع زي البنزين او العيش او الزيت او السكر اكلتهم الزياده بتاعت اسعار السلع دي نفسها، فكانه ما عملش اي حاجه. بس هم عموما حسبوها علينا فتح جديد من فتوحات السيسي ابن الوليد الله يكرمه. اللي ضحكك في كل ده انه كان شايف نفسه بينجح، سيبك من اللي حواليه عشان دول شويه مش اكتر، انا بتكلم عليه هو نفسه، كان شايف نفسه بينجح وانه بيطبق الخطه اللي حطها قبل ما يجي الحكم بحذافيرها، كانه كان عاوز يقول للي مش عاجبه ايه، هو انا ضربت حد على ايده؟ قلت لكم من اول ان برنامجي هيبقى الزامي ومش هيسيب للناس فرصه يتصرفوا بدماغهم، الدوله تبقى مسيطره والحكومه تخطط وتختار وتنفذ. طب ولو في اخطاء يبقى الناس هم المشكله، هم العك كله، انا مالي، مره ناس مانتخه ومره اخلاقهم مش مظبوطه وبيخلفوا كتير، المهم ان هم السبب في كل مصيبه والبلد بريئه منه. مع ان سبحان الله يا اخي ده ما كانش كلامه قبل كده. اللي صحيح هو احنا في وسط كل ده ما قلناش اللي حصل في الانتخابات ليه؟ هو انا عارف انها مسرحيه هبله الصراحه، والليل ومساء ونجومه وقمره، وانا وانت حتى عارفين انه كان هيكسب عشان هو مرشح الضروره زي ما قال عليه هيكل استاذ ومستشار، بس ماشي ما يضرش نقولها بالمره. شوف يا سيدي، لما جيت 2014 بدا فيلم الانتخابات المعتاد من ايام مبارك يشتغل، والسيرك يتنصب، والتلفزيون ياكل عيش، وترقب بقى وناس قاعده تقرقط في ضوافرها من التوتر اللي هو ادين النبي هموت واعرف مين اللي هيكسب، السيسي ولا حمدين، قلق بقول لك قلق يعني. لدرجة ان السيسي من كتر ما بطنه كانت مكركبة ما كانش بينزل اصلا مسيرات ولا تلاقيه في لقاء مع الناس في الشارع، ان شاء الله في شادر معفن حتى يلمله حق الكهارب والفراشة زي ما بيعمل اي مرشح، وحتى التلفزيون ما كانش بيظهر فيه كتير ويعرض برنامجه على الجماهير العريضة والجو ده، تحس ان من كتر ما الموضوع كان سالق في سلق الراجل كان مستكتر حتى التلات اسابيع بتوع الحملة بتوعه. ليه التلات اسابيع؟ ايه التبذير ده؟ خلصونا اوام ورانا اشغال، يومين انتخابات وانا انجح واعمل نفسي متفاجئ ونلم الليل. بس المفاجأة اللي جت للسيسي ما كانتش النتيجة، المفاجأة ان الناس تقريبا ما نزلتش رغم كل الهيصة اللي اتعملت دي، لدرجة خلت الحكومة زي المجانين يجروا يعلنوا عن يوم ثالث استثنائي للتصويت، ويقولوا للناس ما تخافوش دي اجازة رسمي، وخلوا لهم المواصلات العامة ببلاش، واعلنوا عن غرامات للي مش هينزل. كل ده وبرضه محدش نزل، ولا هان على الناس حرقة قلب مصطفى بكري يومها هو بيصرخ فيهم في التلفزيون اخص عليكم.
عايز اقول لكل واحد سلبي ما راحش نزل الانتخابات، انت تعطي قبلة الحياة لجماعة الاخوان، انت بتشارك جماعة الاخوان في مخططها. عايز اقول لكل شاب شايف ان مفيش حاجه عاجباه بقول له روح واعمل كده، اودي اي مرشح، انما عادتك في البيت صدقني بكره هتشعر بالجرم اللي انت ارتكبته في حق مصر وفي حق المصريين. بعض الناس اللي على الفيسبوك اللي قاعدين شغالين وفرحانين وشمتانين في البلد دي بقول لهم انتوا بالذات انتوا اللي وصلتونا للمرحله دي.
بس عموما وبعد كل الالحاح ده والمحايله على الناس عشان شكل السيسي قدام العالم، كانت المفاجاه اللي محدش توقعها بقى ان السيسي كسب. شوف سبحان الله يا اخي، بذمتك توقعتها؟ هو عموما الوحيد اللي ما توقعهاش في البلد كان حمدين ذات نفسه، ده يعني من كتر قله القيمه اللي اخدها في الانتخابات دي ان الاصوات البطله كانت اكتر من الاصوات اللي راحت له. يعني بالترتيب كده السيسي بنسبه 98% وبعدين الاصوات البطله وفي اخر القايمه يجي حمدين. شفت مرمطه اكتر من كده؟ كام شهر وائتلاف حب مصر اللي كان بيقوده سامح سيف اليزن ضابط المخابرات السابق سيطر هو كمان بنسبة كاسحة على مجلس الشعب عشان تبقى مبايعة كاملة للسيسي، باعتبار الائتلاف اتوجد في الدنيا دي وما بيعملش حاجة في حياته إلا بيدعم السيسي في كل قراراته بس. وفي وسط ما الناس فرحانة بفوز السيسي وائتلافه والحياة هتزهزه بقى وهيغني الناس زي ما قال والأشياء هتبقى معدن، كان أنصار مرسي اللي فاضلين لسه بيترحموا على اخواتهم في رابعة، والسيسي بيحط نصب تذكاري في وسط الميدان عبارة عن حاجتين كده يا اخويا جرانيت مش مفهومين، بس هما باصين لبعض، واحد أطول المفروض بيمثل الجيش والتاني الأصغر ده بين الشرطة، وبينهم كورة بيضة متخلفة كده ما تفهمش ايه أهميتها، بس هي عموما ملهاش دور بالظبط زي اللي المفروض بتمثلهم احنا لمؤاخذة. بس هو عموما ما طولش كتير لأن الناس ولعت فيه بالشفا يعني. بعد مولد الرئاسة ما اتفض بدأ السيسي ياخد باله من حاجة مهمة جدا ما تقلش أهمية عن اللي قلناه في أول الحلقة بخصوص العدو المشترك اللي يخليك بطل شعبي عند الناس. هو فعلا عمل كده سواء مع الإخوان أو التيار الإسلامي كله اللي ضم عليه الجماعات الإرهابية في سلة واحدة واعتبرهم كلهم أعداء البلد، بس مع ده بدأ يفتكر درس تاني أي دكتاتور شاطر لازم هيمشي عليه، الهدف المشترك. لازم تخلق لشعبك هدف وهمي يتجمعوا حواليه، حتى لو تافه مش مهم، هتعرف بإعلامك تنفخه وتخليه حيوي ومن غيره البلد تنهار. المهم الناس يحس إن هما بيعملوا حاجة كبيرة وعظيمة ومتوحدين على شيء مشترك يحطوا فيه فلوسهم وتفكيرهم ووقتهم وكل حاجة. أهو الهدف المشترك اللي بدأ به السيسي كان تفريعة قناة السويس. تسأل أيوه يعني إيه أهميتها؟ هيقولوا لك دي اللي هتدخل استثمارات بالمليارات للبلد، القناة عليها ضغط ومحتاجين نوسعها أكتر عشان الشغل يزهزه. تقول لهم شغل إيه اللي يزهزه هي عالم يا نصابة، القناة نفسها حالها واقف بقالها سنين من قلة الشحن وشغالة يا عيني بأقل طاقة عندها، والتفريعة نفسها تلت القناة الأصلية، يعني يا دوبك هتلحلح الحركة شوية وتخفف الضغط لكن مش بالصورة اللي بتشتغلوا بيها الناس. يقول لك انت فاهمك، انت السيسي فاهم، ويلا مصريين عاوزين نشتري سندات القناة، خلونا نوري الإرهابيين والإخوان إننا شعب قادر. فالحمد لله رب العالمين الشعب القادر اتدبس في 8 مليار دولار تمويل للقناة، أخذ قصادهم سندات وشهادات استثمار بس. وعشان الناس ما تقلقش كانت الفتوى رسمي وطازة إنها مش ربا وحلال 100%،
إنها فايدة أو النسبة ثابتة 12% ومحددة. هل ده ربا؟ السؤال ده برضو اتكرر عندي والأستاذة هايدي برضو قالته.
لا مش ربا، واللي بيقول الربا هو الجماعات الإرهابية ولا علاقة له بالربا إطلاقا أو المتوائمين مع الجماعات الإرهابية.
وبغض النظر عن أن 8 مليار دول قد اللي صرفته مصر في دعم العيش في سنة كاملة، بس سيب الناس تفرح يا سيدي، ما تبقاش بومة كده. المهم أن القناة عملت في سنة كاملة زي ما السيسي وعد، بغض النظر عن التكلفة بقى مش مهم. وبمجرد ما اتفتحت القناة كان احتفال اتكلمت عنه كل القنوات ونقلته الجرايد وكالات الأخبار، والمنشتات بقت نازلة تنقط تقولش فرح العمدة، ده غير أئمة المساجد نفسهم اللي وزارة الأوقاف طبعت لهم خطبة موحدة في أول جمعة بعد الافتتاح عشان يتكلموا بالأمر عن قيمة العمل وأهمية قناة السويس اللي حفرها ما يقلش عن حفر النبي صلى الله عليه وسلم للخندق في غزوة الأحزاب. وكان عريس الليلة هو السيسي ذات نفسه اللي تصور ببدلة العيد وخطب في الناس عن شريان الازدهار الإضافي للعالم اللي مصر قدمته النهاردة، والبلد نامت وهي حاسة ان خلاص كده عملت إنجاز أسطوري هيخليها يدوبك تنام وتصحى تلاقي الفلوس بتضرب من قلب التفريعة زي الفشار. بس الأيام جريت والفلوس لا طلعت زي الفشار ولا ترمس حتى، وعرفنا ان المشروع ما كانش عشان النغنغة، ده عشان الشعب العظيم يتوحد ورا هدف سامي. بس في النهاية هل السيسي شاف ان ده فشل؟ خالص، فضل برضه مقتنع ان الهدف اتحقق والناس اتوحدت، او بمعنى اصح اتلهت لها سنة ولا حاجة ولما تخلص القناة يبقى حلها الحلال. وده يديك انطباع شوية عن دماغ الراجل ده انه كان على طول شايف نفسه صح زي ما قلنا، ولو في غلط يبقى الناس مش انا هنا عشان احميكوا لان الوحيد اللي يقدر يحمي البلد دي.
احنا انا بتكلم بمنتهى الجدية، ما تسمعوش كلام حد غيري، انا راجل لا بكذب ولا بلف وادور ولا ليا مصلحة غير بلدي، بلدي بس. محدش يفكر ان طولة بالي وخلق الحسن معناه ان البلد دي تقع، قسما بالله اللي هيقرب لها لا اشيله من فوق وش الارض. انتوا عايزين انتوا مين؟ لا دول 90 مليون وانا مسؤول قدام ربنا ان انا اقف قدام يوم القيامه اقول له انا خليت بالي منهم.
هو مش القذافي قال الكلمتين دول بالحرف قبل كده ولا ايه؟ هما كلهم بيقولوا نفس الكلمتين ولا ايه؟ احي الله ما علينا، كنا بنقول ايه؟ بصوا للامانه يعني الراجل ما كانش بس بيدافع عن نفسه ويشيل الليله اللي حواليه، يعني مش من نوعيه الحكام اللي يقف قدام الناس ويولول ويقول في كل حته صحابي ضيعوني يما معايا حكومه اغبيه. لا لا الراجل كان جدع الصراحه ما يبيعش اصحابه، ودايما كان بيدافع عن الحكومه باستماته تحسس الناس ان كتر خيركم يا بهايم ان دول بيحكموك اساسا.
لو حد يزعل مني انتوا هتعرفوا اكتر مني الحكومه دي كويسه ولا لا، ده انا بقعد معاهم كل يوم. انا عايز اسالكم، هو انا ما بدافعش عن حد، هو بياخد ايه عشان يستحملك؟ بياخد ايه عشان تفضل تمسك فيه طول النهار والليل؟ طخ طخ طخ. خير
لحظه كده، ايه ده السيسي انتقد الحكومه واتريق عليها كمان؟ اخس، وانا اللي كنت بدافع عنك فضحتني يا اخي.
التحدي ده الدوله مش هتقدر تعمله لوحدها، انتوا مستعدين تحطوا كل قدراتكم في دعم حركه الدوله؟ السيد وزير الزراعه بيقول لك نعمل مجتمعات متكامله، احنا بقى لنا 3 سنين ونص ما عملناش ليه؟ كان في 3 وزراء زراعه، دكتور عادل البلتاج بلاش اجيب اسماء، ما عملناش ليه؟
لما هدى بيدو بص في تاني وارجو بالكلام ده يا جماعه الكلام واحنا قاعدين كده حاجه وانك انت تطلع الكلام ده وتعمل بيه فعل على الارض حاجه تانيه خالص والا ما كانتش مصر تبقى متراجعه كده لو كانت دوله متقدمه في ادائها كانت تقول الكلام ولا على طول السياسات تنزل وتتنفذ بآلياتها لكن لا ما تتعملش بدليل ان 1.5 مليون فدان اللي احنا بنتكلم فيهم دول طب اعرفوا بقى اكتر من سنه ونص وزاره الري وزاره الزراعه تحدد الاراضي وتحدد الميه وبعدين تتراجع تاني طب مش دي اجهزه الدوله انا مش بشتكيها لكم انا بكلمكم على حالنا واحد يقول لك يعني طب شيل ايه وانا راجل حاجه اشتغل معايا 5 اشهر وبشيل
طبعا انت تسمع الكلمتين دول تقول اهو الراجل منتقد اللي معاه يعني مش عاجبينه بقى يعني العيب فيهم وعاوز وزراء يشتريهم من مايكروسوفت يشتغلوا معاه ويقوموا البلد وينفذوا اوامره بس مفيش ثانيتين بس يا مؤمن وتلاقيه يقول لك وانت عاوزيننا نمشيهم هو كل واحد يشتغل معايا 5 ولا 6 شهور امشيه يبقى فين مصداقيتي اللي هو يا ابن الناس ما طلعش عينينا بقى احنا ماشيين بالكتفاست وربنا ساترنا يعني هم عاجبينك ولا لا عاجبينك بتنتقدهم ليه ولو لا ما بتمشيهمش ليه بس واحد بيقول لك احنا كنا كده وعشان كده عملنا كده متوقع منه ايه تدي له بوسه وتقول له انت فل يا ريس انت كده احنا اللي ولاد كلب عادي ما تحطش بالك بس عموما هو كان بيقول اللي في باله ومش مهم راي اي حد تاني هينتقد الحكومه الاعلام هيبرر هيدافع الاعلام هيلاقي حجه برضه هيهاجم فلان او يرمي افيه سخيف او يتهتف في الكلام ويرمي تصريحات غريبه مش مفهومه برضه الاعلام هيسقيها للناس بالمعلقه على انها قمه الاعجاز العلمي وهو في النص بيرمي للناس كام تصريح لطيف يلعب بيه على المشاعر اللي كان محترف عزف عليها قبل كده من قبل ما يبقى رئيس حتى حلفنات على شويه سهوكه على كلمتين حنينين طبعا تصريح المشهور بتاعنا لو ينفع اتباع لاتباع
انا كان عليا والله هقول تعبير صعب جدا جدا والله العظيم انا لو ينفع اتباع لاتباع
طبعا تصريحات زي دي ما كانتش بتفوت على ناس كتير ينفع تتباع طب وحيات خالتم والسيسي لنبيعك وتاني يوم تلاقي واحد مجهول عامل مزاد على موقع اي باي على شرف السيسي لقوا المسخرة ان المزاد فعلا يوصل ل100,000 دولار قبل ما اي باي يلحق نفسه ويقفلوا على الناس اللي عمله السيسي على مدى سنين طويلة من بعد وصوله للحكم خلى قطاع كبير من الناس يكرهوه يوم ورا التاني بس قصاد القمع والاعتقال والاختفاء القسري كان الرد والمقاومة سخرية من تحت لتحت عشان محدش يتأذي بوست مجهول زي اللي شفناه ده لعبة اطفال او حتى لقب بمجرد ما طلع كسر الدنيا وما بقاش في حد في البلد مش عارف انه لزق في السيسي بقيت عمره وانه بقى بيتوصف بيه من انصاره قبل اعدائه اللقب ده هو بلح واللي اتاخد من فيلم الدنيا على جناح يمامه لمحمود عبد العزيز اللي كان طالع فيه في واحد من المشاهد سواق تاكسي بيتلخبطوا بينه وبين مجنون في الخنكه اسمه بلح ومتصنف من المرضى الخطرين كمان
خلاص يا بلح الهانم هتعمل كل اللي انت عايزه بس انت روح مع البنطي للعمر بتاعك وان شاء الله انا هاجي العب مع الدور
شطرنج يطلع عيش شطرنج من
الهبه انا عايز
الحقنا يا دكتور بس للاسف ووسط كل ده كان برضه بتلاقي ناس لا هي مطبلاتيه ولا منتفعين بالعكس دول طافحين التراب ومع ذلك راضيين قوي جيبهم السيسي اللي زي دول بالرغم من تعاطفك معهم ان هم نتاج سنين من الدكتاتوريه والظلم فتعودوا يرضوا بالمتاح انهم عايشين وبس والساده الكبار راضيين يتكرموا علينا ويحكمونا رغم تفهمك للكلام ده بس ما تقدرش برضو ما تحسش بالغيظ منهم خصوصا لما تيجي تناقش حد فيهم وتقول له ده ضايع يابا ده مش عارف يعمل حاجه واحده صح عدله اقسم بالله يقول لك يا عم احسن ما كنا نبقى زي ليبيا ولا العراق انت مش شايف بيحصل ايه في اليمن ولا عاوز يضربنا بالكيماوي زي بشار الراجل بيتصرف فسيبه البلد هتبقى قد الدنيا بس الصبر وخلي بالك الكلام ده ما كانش بيتقال من ناس غلابة محدودة الثقافة والتعليم بس حاجة كده تقدر ترمي اللوم عليها في حالتهم وان هم لو كانوا تعلموا احسن من كده او داقوا يعني ايه حرية وعيشة ادمية كانوا عرفوا ان اللي هم فيه ده قمة الظلم بالعكس بقى ده كان الكلام ده بيردده ناس غلابة وناس متعلمة ناس مطحونة تحت خط الفقر وناس تانية بياكلوا كريمة التغيير والثورة وسنة الاخوان واللعب على مدار سنين في دماغهم من الاعلام كل ده خلاهم يشوفوا الصورة مشوشة ويبداوا يقتنعوا ان كل اللي شافوه في السنين اللي فاتت دي نتيجة البطر على النعمة اللي كانوا فيها فالحل دلوقتي بعد ما رجع قرر شوية ان هم يمسكوا فيه بايديهم واسنانهم مهما شافوا فيه ذل او سفوا التراب الكلام ده ممكن يكون بيغذيه الاعلام وده مفهوم شوية لكن الاسوأ لما يكون اللي بيغذيه فيك هو الجهة الوحيدة اللي تثق فيها ثقتك في نفسك مشايخك ومرجعك الديني يعني كم واحد ممكن يأثر فيهم واحد زي احمد موسى او يصدق تقول 2 ولا 3 من كل 100 شخص لكن كم واحد من 100 دول ممكن يتأثر لما الكلام يطلع من بابا الكنيسة من شيخ الازهر او من عالم له وزن وكان مفتي الدولة في يوم من الايام زي علي جمعة متخيل واحد زي علي جمعة ده لما يطلع يقول للناس ان اللي يجي يحاول يقسم البلد يقتلوه مهما كان مين وده تصريح بعد ما اتباحت رابعة مباشرة متخيل ده هيبقى تأثيره ايه على الناس والاهم هيخليهم يشوفوا فض رابعة الدموي وكأنه شيء مبرر ازاي
اضرب في المليان اياك ان تضحي بافرادك وجنودك من أجل هؤلاء.
طوبى لمن قتلهم وقتلوا.
الكلام ده زي ما كان بيسمعه المدني العادي فيبدأ يرتبك ويقول طب ما الدين في صف الحكومة والجيش اهو امال في ايه. فبرضه كان بيسمعه العسكري البسيط في الجيش والداخلية ويتأكد ان ايمانه سليم وانه مش مشكوك فيه وانه لو سمع كلام القائد بتاعه في كل شيء حتى لو في القتل المباشر فهو كده بيأدي خدمة عظيمة لدينه وبلده. هنقول طب ده علي جمعة وجايز كبر وخرف. لكن لو سمعت نفس الكلام من عمرو خالد او علماء الازهر المعترف بيهم يبقى ايه الوضع. الشؤون المعنوية كانت بتجهز فيديوهات المشايخ دول عشان يبعتوها للجنود في سيناء يدعموهم بيها ضد الإرهاب. بس لو فكرت شوية هتلاقي ان النتيجة في النهاية مش هتختلف كتير. المجند بسيط التعليم والثقافة اللي هيسمع تصريحات زي دي مش هيستوعب الفرق بين تكفيري مسلح وبين معتصم او متظاهر مدني في الشارع. مش هيفهم غير انه بيحارب الاعداء اللي القيادات بتوعه حاطينه قدامهم. مدني بقى اعزل سياسي واحد ماسك رشاش او واحد ماسك طوبة مولوتوف بالظبط كده زي فيلم البريء بتاع احمد زكي. كل طلقة بيضربها بالامر المباشر من قياداته على الخونة اعداء الوطن هي مهمة لله سبحانه وتعالى ومتكافئ عليها.
تصدق ان انت بمحافظتك على كل ذره في تراب سيناء وكل ذره كل تراب في مصر انها تفضل متحده حته واحده ده دليل انك نفذت كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
وان تدافع القوات المسلحه عن كرامتها وان تحمي مقدرات هذا الوطن وان تحمي ابنائه ولو استعملت السلاح عند الحاجه فهذا واجبها.
وبعدين بقى خليني اقول لك حاجه بصراحه كده. اوعى حد يشككك في ايمانك.
القلب يطمئن لهذا.
يوم لبست البدله دي ولبست البياده دي وضربت التعظيم ده وقفت في طابورك ان بتأدي وظيفة مش عند القائد.
التصريحات دي وغيرها كان بيسمعها الناس في التلفزيون في كل وقت واللي في الجيش ومش واصل له قنوات وفضائيات وبتاع كانت الشؤون المعنويه زي ما قلنا بتعرضها له اول باول في محاضرات لعساكر الجيش وشرطه مكافحه الشغب في كل حته في البلد. وطبعا كانت النتيجه عند الاثنين كارثه حرفيه لانها بتحولهم من غير ما يحسوا الى انهم يبقوا زيهم زي الجماعات الارهابيه بالظبط. الاثنين بيستبيحوا الدم، الاثنين بيحددوا مين كافر ومين مرتد ومين يستوجب قتله، وكل ده من غير لا قضاء ولا تحقيق ولا الكلام ده كله. انت بتقتل بسم الله يبقى هتستنى ورقه رسميه ولا حكم محكمة. عشان كده تقدر تفهم ليه تأثير كلام زي ده كان بيتجاوز بكتير كلام مطبلاتية النظام مهما كان شهرتهم. في الأول وفي الآخر دول أراجوزات والناس عارفاهم وبتضحك عليهم، لكن أخطر أنواع التصريح بالقتل هو اللي يجيلك من أهل العلم يصرح لك باسم الدين ويقولك إن اللي هتعمله عليه ثواب وسيلة تتقرب بها لله، لا وقانوني وعلينا ياشين كمان. اما اهل العلم اللي بيفتوا بكده فدول بقى السيسي كان بيعرف يكافئهم بدلع ملوش اخر، من اول خالد الجندي وشلته لسعد الدين الهلالي لحد علي جمعه اللي اختار السكه الوحيده اللي يعرفها، لزق في السلطه بالظبط زي ما كان لازق فيها طول ايام مبارك، وزي ما قال على شفيق في الانتخابات انه اقرب لله من مرسي. فدلوقتي بقى حاجه اشبه بمستشار ديني غير رسمي للسيسي، وبقى بيجيبه يقول خطب الجمعه ويردد نفس كلامه المعتاد على المنبر عشان يشجع الجنود اكتر على المنافقين الارهابيين دول اللي بمرور الوقت اتشال اسمهم من السكريبت الجديد اللي اتوزع على الفضائيات والبرامج وخطب الجمعة، وما بقاش لقب مايع كده زي الارهابيين او الخوارج وبتاع، ده بقى اللقب الرسمي الديني اخوان الشيطان. السيسي لا، ده بقى ظل الله على الارض مش لايقه، خلاص نخليه رسول من رسل الله. قشطه يعني، هي الالقاب بفلوس.
فابتعث الله ايضا رجلين كما ابتعث وارسل من قبل رجلين موسى وهارون، ارسل رجلين وابتعث رجلين. ما كان لاحد من المصريين ان يتخيل أن هؤلاء من رسل الله عز وجل، وما يعلم جنود ربك إلا هو. خرج السيسي ومحمد إبراهيم.
اللي يعرف السيسي كويس وتابع معانا الحلقات اللي فاتت هيعرف ان من اشهر الحاجات اللي اتعرف بيها وقت مرسي وكانت تقارير المخابرات الغربيه قبل المصريه بتقول عنه انه راجل متدين جدا، محافظ لدرجه ان هم في عز قله المعلومات عنه كانوا بيفتكروه مدير مخابرات حربيه تبع التيار الاسلامي والاخوان، وفضلت الحكايه دي ملازماه حتى لما وصل للحكم. من هنا تقدر تفهم اهتمامه الاكبر بالشيوخ والازهر وخطب الجمعه والكلام ده باعتباره اقرب شيء لنفسه، من ناحيه عشان بيستمد منه شرعيته وايمانه انه ملهم من السماء وقراراته حكمة إلهية، ومن ناحية تانية عشان عارف ان تأثير اعلام مصر كله على بعضه ما يجيش عشر تأثير فتوى او خطبة او لقاء لشيخ الناس بتثق فيه في التلفزيون. عشان كده ومن قبل حتى ما يمسك الرئاسة وهو بيقول الكلام ده بالشكل اللي يخليك متأكد ان الموضوع مش مجرد شعارات شكلها حلو قدام الناس، دي قناعة عنده مأثر عليه.
انا اصور ان الخطاب الديني في العالم الاسلامي بالكامل افقد الاسلام انسانيته، او تاني
افقد المسلمين انسانيتهم.
احنا بالنسبة للعالم
تعبير على المسلمين
على الاسلام، احنا قدمنا الاسلام
افقد الاسلام انسانيته.
نعم ده امر خطير ومش كده بس، انا اتصور نحن قد يعني قدمنا ربنا بشكل لا يليق بمقامه العظيم بمنتهى الوضوح كده، والامر ده محتاج مننا ومحتاج من كل الحكام بالمناسبه يراجعوا مواقفهم ان احنا هنقف امام الله سبحانه وتعالى ويقول لنا انتوا قدمتوني للناس ازاي،
بعد ما مسك السيسي الحكم فضلت الاحوال هاديه ومفيش كلام اتفتح عن الاسلام والدين وربنا والحاجات دي، وكان كل التركيز زي ما قلنا على شيطانه الاخوان من ناحيه وعلى تعظيم دور الجنود والقوات المسلحه والشرطه من ناحيه تانية. وحتى الدستور اللي اتوافق عليه في 2014 ما كانش يفرق كتير في بنود وعن دستور مرسي او حتى الدستور بتاع مبارك، نفس البنود ونفس المواد، ويا دوبك بالعافيه كان ممكن تلاحظ فروقات طفيفه كده اكتر علمانيه من الدساتير اللي فاتت. يعني مش زي ما الناس تخيلت ان دستور مرسي كان دستور ايراني ولا حاجه، وان بنوده بتكفر وترجم وتجلد على الرايحه والمليانه. فلما يجي السيسي الدنيا تتظبط بقى وتبقى مدنيه اكتر، جيش بقى يابا. بس الحقيقه ان ولا حاجه من دي حصلت. عموما فضل الحال بالشكل ده لغايه ما بدات العمليات الارهابيه تضرب في الدول الغربيه بشكل عنيف من اول 2015. ساعتها لقاها السيسي فرصه للكلام مره واحده على كل اللي كان حايشه جواه، وفعلا بدا يتكلم عن ثوره في الاسلام وتجديد للخطاب الديني، وبقت خطبه للناس وقدام بتوع الازهر نفسهم بتتكلم عن الفكر الاسلامي اللي لازم يتطور بشكل جذري.
لازم نتوقف كثيرا الحقيقه، نتوقف كثيرا على الحاله اللي موجوده، وانا اتكلمت في الموضوع ده مره واتنين الحقيقه قبل كده. نتوقف كثيرا قدام الحاله اللي احنا موجودين فيها. مش معقول يكون الفكر اللي احنا بنقدسه ده يدفع بالامه دي بالكامل ان هي تبقى مصدر للقلق وللخطر والقتل والتدمير في الدنيا كلها. مش ممكن يكون الفكر ده، انا مش بقول الدين، انا بقول الفكر ده اللي تم تقديسه نصوص وافكار تم تقديسها على مئات السنين واصبح الخروج عليها صعب قوي، لدرجه ان هي بتعادي الدنيا كلها، بتعادي الدنيا كلها. يعني الواحد 6.1 مليار هيقتلوا الدنيا كلها اللي فيها 7 مليار عشان يعيشوا هم؟
طبعا كان لازم تتوقع ان الكلام ده هياخدوا الشيوخ من بقه ويرددوه صبح وليل زي البغبغانات، والجرايد والقنوات الاجنبيه تبدا تتعامل مع السيسي على انه المسلم الذي طال انتظاره، وده لازم نديله جايزه نوبل للسلام. ده مارتن لوثر الاسلام يا اخوانا اللي جايب التنوير والحداثه وهيهدم تطرف القرون اللي فاتت، وانت وسط كل ده عمال تضرب كف على كف وتقول بلحه ونوبل احي. بس الأسوأ بقى ما كانش تعامل الاعلام الغربي قد اعلام النظام ذات نفسه، هري ورغي فاضي عن الدين اللي تشوه والرئيس اللي جيب خطة تنوير شاملة، واحنا لازم نراجع السنة وكل الاحاديث المنسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم ونشوف ايه اللي ينفع منها وايه اللي لا. احنا عايشين في عصر التخلف يا ناس.
على فكرة سيذكر التاريخ ان عبد الفتاح السيسي هو اول رئيس جمهورية نادى بتجديد الخطاب الديني، لانه كان يعلم اكثر من غيره ان جزء كبير جدا من تخلف هذا البلد يرجع الى تخلف الخطاب الديني.
وناس زي فريد الشوباشي وابراهيم عيسى واسلام البحيري يزيطوا زيطة السنين في المولد اللي اتنصبوا جه على هواه، بس هو اسلام البحيري بس اللي خدته جلاله شويتين وسخن. فالازهر نشوا قضيه ازدراء اديان واهانه لشيوخ الازهر، فالسيسي قال له امك في العش ولا طارت، انا مع الازهر يا بالحاج، هو الجهه الوحيده اللي تقدر تنفذ الاصلاح وتوجهه، فما عش الدور. وقام الراجل لابس حكم سنه قبل ما يعفي عنه السيسي بعدها بعفو رئاسي. ما تعرفش بقى جه معاه كده ولا كان مرتبه من الاول عشان يكسب الطرفين. بس اللي يهمنا هنا ان السيسي قدر بكلامه يخلق حاله بلبله عند الناس ومؤسسات الدوله خليتهم مش فاهمين قوي، بيرددوا اللي بيقولوا وعمالين يرزعوا في نفس الكلام اللي بيرموه لهم في خطبه، ومفيش واحد فيهم عارف هو قصده ايه او ده حتى هيتنفذ ازاي. لكن السيسي طالما ما كانش في ايده اليات معينه يقدر ينفذها في الحته دي بالذات، فاكتفى يعمل اللي محترف فيه من يومه، صادر اي كتاب اسلامي مخالف للاجماع، فرض رقابة ما فيهاش هزار على مواد الدين اللي بتدرس، قفل 27,000 مسجد مستقل، ومنع اي خطبة او حلقة علم او جلسة في مسجد ما فيهاش امام مترخص. ده غير الخطب اللي كانت بتتفرض بالامر وفيها محاذير ثابتة يتقال ايه وما يتقالش ايه. ممكن واحد يسألني الله يا اخي ما سمعنا صوت الكنيسة ولا صوت وادرس في الليلة دي كلها. هي العركة منصوبة بين الازهر او الفكر الاسلامي بشكل عام وبين السيسي وشلته، لكن برضو كنا بنسمع تصريحات الكنيسة نازلة ترف في وقت مرسي وبتقول رأيها في المهم واللي مش مهم، ساكتة ليه دلوقتي يعني؟ الحقيقة ان البابا توادرس من قبل حتى ما يقعد قعدته الشهيره ورا السيسي وسط طاقم الداعمين للانقلاب وهو مؤيده في كل حاجه، في الرئاسه ماشي، في قراراته اوكي، ده غير قناعته الكامله بهيبه الدوله والنظام ومقولته اللي كانت القنوات وحتى السيسي نفسه بيرددوها عنه بفخر قوي، ان الوطن ابقى من الكنيسه نفسها، لان المسيحي ممكن يعيش في دوله بدون كنائس، لكن ما يقدرش يعيش في كنيسه بدون دوله، كل ده ممكن تشوفه عادي، ورايه يا عم هو حر، لكن يا راجل ده حتى في قتل المسيحيين نفسهم في مسبيرو اللي الدنيا كلها حتى الاساوسه كانوا بيدينوا فيها الجيش هو برئ الجيش منها، وقال ان محدش يعرف مين اللي قتل الابرياء هناك، ولما يتزنق قوي يعني في بعض الاحيان بيرميها على الاخوان ويقول هم السبب، ضحكوا على المسيحيين ولبسوهم مع الجيش وهربوا، كانه مش واخد باله كده ان حتى لو افترضنا ده حصل فهو بيدين برضه الجيش، مش هو اللي ضرب النار وقتل الناس يابا ولا مين بالظبط؟ لا لا هم الاخوان، مالكش دعوه انا عارف اكتر منك. كل ده السيسي كان بيقدره كويس قوي، وده اللي خلاه يشيد بتوادرس والكنيسه اكتر من مره، ويرد حركه الواجب كمان في 2015 في قداس عيد الميلاد لما قرر يزور الكنيسه بنفسه لاول مره بعد ما كانت عاده مبارك يكتفي بمكالمة تهنئة ومندوب عن الرئاسة وشكرا. وحتى لما عملها مرسي وزار القداس قبل كده كان قبل رئاسته الفعلية. لكن السيسي مش بس راح المرة دي بقت عادته اللي كررها في 5 سنين حوالي 7 مرات. بس اوعى تبقى عبيط وتنخدع بالبوس والأحضان والاستقبال الحافل وبنحبك رئيس. نفس الناس اللي سقفت في كل كنيسة كان في زيهم بيسقف في كل مناسبة دينية عند المسلمين وكل خطبة وكل مؤتمر بيعمله السيسي. لكن الحقيقة اللي محدش كان بيتكلم فيها إن السيسي وتوادروس كانوا بيدوسوا سوا على المسيحيين في مصر ويمكن أكتر بكتير من أيام مرسي. الأسباب كتير في ده لكن يمكن أهمهم إن الانقلاب عمل شرخ بين المسلمين والمسيحيين وبقت الكلمة المعتادة مش دعمتوه وكنيستكم قالت عليه بطل ومنقذ مصر أنتوا سبب من الأسباب اللي ودت البلد في داهية. فبقى المسيحيين محطوطين بين قرف السيسي من ناحية وبين غضب المسلمين من ناحية تانية بعد ما كان خلافهم هم والمسلمين سوا مع مرسي بس. رغم كل الود المصطنع ده من السيسي لكن مفيش حاجة في عهده اتغيرت لصالح المسيحيين زي ما متخيل. فضلت الكنائس تتعرض لهجوم والديرة تتقلب وتتسرق والمشاكل تقوم بين مسلمين ومسيحيين وتتحرق فيها بيوت ويموت ناس والكنائس ما تتبنيش إلا بإذن من الأجهزة الأمنية وحتى العدل اللي استناه الناس بين المسلم والمسيحي عشان كل يبقى راضي ما حصلش. وأول قضية اتحكم فيها بعد 3 شهور بس من حكم السيسي بين مسلمين ومسيحيين كانت قضية الهجوم على الكاتدرائية في أيام مرسي فاكرينها؟ أيوة هي دي. اتحكم على 3 مسيحيين قتلوا مسلم ب15 سنة سجن لكن ولا مسلم اتحكم عليه بحاجة قصاد المسيحيين الخمسة اللي ماتوا وقت الاشتباكات. وإحنا هنا مش بنلوم طرف وبنحابي طرف عشان نكسب ود حد أو نهاجم القضاء لو جامل المسلمين عشان ندعي الحياة لكن اللي بنقول عليه هو اللي أي حد طبيعي هيبقى عاوزه. العدل المدان في شيء وبعد تحقيق حقيقي يتحكم عليه بحكم عادل سواء بقى كان مسلم ولا مسيحي ولا بيعبد البقر حتى يبقى فيه عدل بيساوي بين كل الاطراف ويحاكم الجاني مهما كانت ديانته. غير كده يبقى كل الهري الفاضي بتاع السلامات وبوكيه الورد للبابا وزيارات الكنائس في الاعياد وافتتاح اكبر كاتدرائيه في العالم كل ده للشو بس حبا في اللقطه مش اكتر وعمره ما هيمنع الفتن تقوم تاني على اهون الاسباب. هقول لك مثال بسيط. اول زياره للسيسي كانت في 2015 في 2016 بعدها على طول ولعت الدنيا في المنيا على قصة انتشرت بتقول ان في علاقة بين راجل مسيحي وست مسلمة فطلع حوالي 40 مسلم اكلتهم الغيرة وقاموا حارقين بيت المسيحي وضربوا العيلة كلها وجرجروا امه اللي عندها 70 سنة عريانة في الشوارع. بعد كل ده ايه اللي حصل؟ ولا حاجة. اتقفلت القضية وما لقوش ادلة كافية يتهموا بها حد بجريمة فرجعت الدنيا تنام تاني بعد ما اتقلبت كام يوم. هل واحد من المسيحيين نام ليلتها وهو مقتنع ان السيسي هيجيب حقه بالعدل؟ بلاش. هل واحد نام وهو راضي وقال لك مش مهم اللي حصل يا عم كفاية زيارة السيسي بالدنيا عندي؟ الحقيقة اللي قلناها وبنأكدها تاني ان وضع المسيحيين كان افضل بكتير في عهد مرسي وان السيسي كان لاعن بكل المقاييس وده اللي قاله الاب ماتياس والاب فلوباتير اللي كانوا بيقودوا المسيرات بتاعه مذبحه مسبيرو نفسها. ماتياس شاف ابراهيم الضماطي اللي كان بيضربه في المسيره بيرقيه السيسي ويكافئه وهو وزير دفاع فيعينه مدير اداره الشرطه العسكريه وفلوباتير مش عارف يرجع حتى القاهره عشان خايف ان السيسي يعتقله. واعترف بكل صراحه ان حياه الاقباط كانت افضل بكتير مع الاخوان من دلوقتي. على الاقل وقتها زي ما بيقول كان عندهم حريه تنظيم واحتجاج زي ما بيحبوا لكن دلوقتي التعامل بقى مع ديكتاتور مستعد يعمل اي حاجة عشان يحافظ على سلطته. ديكتاتور بيعك في كل شيء في اقتصاد وسياسة وحريات كل حاجة في عصره ماشية غلط في غلط. بس دي ما كانتش كل الملفات اللي فتحها السيسي واتطربقت فوق دماغه. مفيش خطوة خطاها الا واتنيلت وبوظها بغشوميته وتفكيره الامني اللي بيعاقب الاول ويسجن ويعذب وبعدين يبقى يفكر ويدور على حلول في وقت تاني على مهله. لسه كان قدامه بدل المشكلة 10 وحلوله كانت بتخليها تضاعف 1000 مرة. فيا ترى ايه اللي هيحصل في الايام الجايه وازاي هيتعامل مع قضايا التحرش والمراه والاعلام والحريات وايه نتيجه ماسوره الاعتقالات اللي فتحها على الكل وما فرقتش بين اجنبي واسلامي وليبرالي؟ هذه امور شرحها يطول وانا الليله مشغول فنشوفكم على خير ان شاء الله.